السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن لا خيار أمام واشنطن سوى التخلي عن سياسة فرض الحظر في التعامل مع إيران. الآلاف يشيعون المرجع السيد سعيد الحكيم في كربلاء المقدسة والنجف تشيعه يوم غد. الأمم المتحدة تعلن عقد مؤتمر دولي بشأن أفغانستان الشهر الجاري. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد إن الولايات المتحدة لا خيار أمامها سوى التخلي عن سياسة فرض الحظر واحترام الجمهورية الإسلامية. وشدد خطيب زاد على أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية الحالية يسيرون على خطى الحكومة السابقة، موضحا أن واشنطن والمنتفعين من الحظر على طهران يحاولون إيجاد سيناريوهات جديدة بعد أن تبين لهم أن هذه الإجراءات مجرد أدوات فارغة جراء مقاومة الإيرانيين وصمودهم. تصريحات المتحدث باسم الخارجية تأتي ردا على فرض وزارة الخزانة الأمريكية حظرا على 4 مواطنين إيرانيين بزعم صلتهم بوزارة الأمن. بعث وزير الخارجية الإيراني برقية خاصة إلى حكومة وشعب العراق معزيا بوفاة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم. ولفت حسين أمير عبد اللهيان إلى دور الفقيد الراحل في دفاعه عن الدين ومذهب أهل البيت عليهم السلام ليترك تراثا ورصيدا قيما للعالم الإسلامي، مشيرا إلى مقارعاته الدكتاتورية أبان حكم النظام البعثي السابق. وكانت الحكومة العراقية أعلنت الحداد العام ليوم واحد، فيما أعلن محافظ مدينة النجف الأشرف الحداد 3 أيام في المدينة إكراما للمرجع الراحل الذي يعتبر واحدا من كبار مراجع الدين في المدينة المقدسة. وشيع آلاف العراقيين جثمان المرجع الحكيم في مدينة كربلاء المقدسة بموكب مهيب باتجاه مرقدي الإمام الحسين وأخيه بالفضل العباس عليهما السلام، ليتم تشييعه يوم غد في النجف الأشرف ومواراته الثرى. وبهذه المناسبة أصدر المرجع الديني الأعلى في النجف الأشرف آية الله العظمى السيد علي السيستاني بيان تعزية خاص برحيل المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم الذي وافاه الأجل يوم أمس إثر سكتة قلبية حادة. وأكد البيان أن الحوزة العلمية في النجف الأشرف فقدت أحد أعلامها وفقهائها البارزين الذي نذر نفسه لنصرة الدين ومذهب أهل البيت عليهم السلام. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة ستعقد في جنيف يوم 13 الجاري مؤتمرا دوليا بخصوص أفغانستان لمساعدتها في تجنب كارثة إنسانية تلوح في الأفق. إلى ذلك أعلنت قطر أن خبراءها نجحوا جزئيا في إعادة تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في كابول للتمكين من إيصال مساعدات إنسانية إليه، فيما وصل رئيس وكالة الاستخبارات الباكستانية إلى كابول لزيارة القادة الأفغان الجدد. من جهة أخرى أعلنت وسائل أعلام أفغانية سقوط أكثر من 70 شخصا بين قتيل وجريح جراء إطلاق النار في كابول مساء أمس الجمعة. وأعلنت حركة طالبان أنها أحرزت تقدما في ولاية بنشير معقل المقاومة المناهضة للحركة وتمكنت من السيطرة على منطقتي عنابة وخنج. وكان المتحدث باسم الحركة بلال كريمي أعلن في وقت سابق أن حركة طالبان بسطت سيطرتها بشكل كامل على ولاية بنشير. من جهتي نفى قائد جبهة المقاومة الوطنية الأفغاني أحمد مسعود الأنباء حول سقوط وادي بنشير بيد طالبان، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون آخر يوم في حياته. وشدد مسعود وهو نجل الزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود على أن الولاية صامدة، داعيا إلى عدم الوقوع في مصيدة وسائل الإعلام. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا بمراجعة رفع السرية عن وثائق من تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي حول هجمة 11 سبتمبر، معتبرا أن المعلومات لا ينبغي أن تبقى سرية. وأكد الرئيس الأمريكي أن القرار يلزم وزير العدل بالكشف عن الوثائق المرفوع عنها السرية خلال الأشهر الستة المقبلة. وحول هذا القرار التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن نستمع إلى التقرير التالي.
أسبوع يفصلنا عن الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، عقدان من الزمن أشعلتهما واشنطن بالحروب انتقاما للهجمات التي يرى ذوي الضحايا أن ضلوع السعودية ومسؤولين فيها بهذه الهجمات لم يعد خافيا على أحد. الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بمراجعة رفع السرية عن وثائق من تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي حول الهجمات، معتبرا أن الإفراج العشوائي عن المعلومات يمكن أن يعرض الأمن القومي للخطر، إلا أنه شدد على أن المعلومات لا ينبغي أن تبقى سرية عندما يكون اهتمام الشارع بكشفها يفوق أي ضرر، مؤكدا أن المعلومات التي تم جمعها في التحقيقات يجب الكشف عنها الآن إلا في حال وجود أسباب قاهرة تشير إلى خلاف ذلك. القرار التنفيذي الذي وقعه بايدن يوجه وزارة العدل وهيئات أخرى بالإشراف على مراجعة نزع السرية عن الوثائق، ويلزم وزير العدل ميريك جارلاند بالكشف عن الوثائق المرفوع عنها السرية خلال الأشهر الستة المقبلة. قرار بايدن جاء تحت ضغوط ما بات يسمى بمجتمع الحادي عشر من سبتمبر أو عوائل ضحايا الهجمات، وبعد ساعات على طلب هذه العوائل من هيئة رقابية أمريكية التحقيق في اشتباههم بكذب مكتب التحقيقات بخصوص أدلة مرتبطة بالسعودية ومنفذي الهجمات بقصد تدمير أو إخفاء الأدلة تجنبا لإعلانها. اتهامة ذوي الضحايا لمكتب التحقيقات الفيدرالي جاء رغم إبلاغ المكتب الشهر الماضي مدعي عام المنطقة الجنوبية في نيويورك قراره بمراجعة صلاحيته بشأن الكشف عن بعض الوثائق الحساسة، وأنه سيقوم بتحديد معلومات إضافية للكشف عنها. وبين أمر بايدن الأخير وتصريحاته السابقة بشأن التزامه بفرض السرية بذريعة أسرار الدولة، يبقى السؤال مطروحا، هل سينفذ بايدن تهديداته للسعودية بمعاقبتها وجعلها دولة منبوذة، أم أنه سيرجح مصالح بلاده الاقتصادية على المطالب الأمريكية؟
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش النظام السعودي بإلغاء السياسات بشأن تأشيرات العمل التي يمكن أن تؤدي إلى عمليات إعادة قسرية جماعية لليمنيين حيث ستكون حياتهم معرضة للخطر. رايتس ووتش أكدت أن السعودية ساهمت في الأزمة الحقوقية والإنسانية في اليمن بسبب الانتهاكات المتكررة لقوانين الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان، والتي فاقمت الكارثة المستمرة ودمرت البنى التحتية في البلاد. ولفتت المنظمة إلى أن السعودية تسعى دائما إلى الحصول على الثناء على مساهمتها الإنسانية في اليمن. وبدأت السعودية منذ تموز يوليو الماضي بإنهاء أو عدم تجديد عقود 100% من الموظفين اليمنيين. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مخيم شعفاط في القدس المحتلة وأطلقت وابل من قنابل الغاز صوب الأهالي ومنازلهم. أشارت مصادر محلية إلى إصابة العديد من طلبة المدارس وسكان المخيم بحالات اختناق فيما اندلعت مواجهة على إثر ذلك. وفي قطاع غزة فتحت بحرية الكيان الخاص بنيران أسلحة الرشاشة تجاه مراكب صيادين فلسطينيين بمنطقة شمال غرب بيت لهيا داخل مناطق الصيد المسموح بها، فيما ذكر مصدر فلسطيني أن الاتصال فقد مع صيادين اثنين كان على متن أحد قوارب الصيد. استمعينا في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن لا خيار أمام واشنطن سوى التخلي عن سياسة فرض الحظر في التعامل مع إيران. الآلاف يشيعون المرجع السيد سعيد الحكيم في كربلاء المقدسة والنجف تشيعه يوم غد. الأمم المتحدة تعلن عقد مؤتمر دولي بشأن أفغانستان الشهر الجاري. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إن الله يتعهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعهد الغائب أهله بالهدية، ويحميه عن الدنيا كما يحمي الطبيب المريض. الإمام الباقر عليه السلام.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا الأسبوع أحبتنا الأفاضل، نتحدث عن العمل التطوعي وتأثيراته التربوية. نتحدث عن أهمية العمل التطوعي وتعريف هذا النوع من الأعمال، وطبعا الحديث عن آفات هذا العمل الذي أمر الذي يجب أن ننتبه إليها أيضا. كذلك نتوقف عند توسيع فكرة العمل التطوعي وتثقيف ودعم أفراد الأسرة والآليات المطروحة في هذا المجال أيضا نتحدث. المناسبات، الأزمات، التحديات في هذه المواقف أيضا سنتحدث عن دور هذه المواقف و المناسبات من أجل تفعيل الأعمال التطوعية في المجتمع. طيب، دعونا نأخذ فكرة عن موضوع البرنامج، وإن شاء الله نعود بعد ذلك ونعرفكم على طرق التواصل مع برنامج معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، التطوع ظاهرة اجتماعية تتضمن جهودا إنسانية تبذل من قبل أفراد المجتمع بصورة فردية أو جماعية، ويقوم بصفة أساسية على الرغبة والدافع الذاتي، سواء كان هذا الدافع شعوريا أو لا شعوريا. الدين الإسلامي يؤكد مبدأ التطوع لأنه دين اجتماعي، أفراده يشدون من أزر بعضهم البعض كالبنيان المرصوص. لذلك حث الإسلام على العمل خارج نطاق المنفعة والمقابل، وهو العمل التطوعي الذي يبتغي به فاعله وجه الله تعالى والمثوبة والأجر منه، ثم مساعدة مجتمعه ومساندة أهله أو غير أهله ممن احتاج المساعدة من مسلمين وغيرهم. يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن تطوع خيرا فهو خير له. وفيه إشارة إلى فائدة التطوع النفسية الكبيرة للمتطوع. ويقول الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس. والأمة الإسلامية أمة التطوع في كل المجالات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إن العمل التطوعي يشكل أحد الأسس التي يقوم عليها بناء الوطن والارتقاء به، ويعزز قيم التعاون والتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع، وكذلك قيم الولاء والانتماء، وله دور إيجابي في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يساهم في تنمية القدرات التي يمتلكها الأشخاص إضافة إلى إكسابهم مهارات وقدرات أخرى، كما أنه يلعب دورا في توجيه طاقة الشخص واستثمارها في الأعمال التي تعود على الجميع بالنفع.
نعم، شكرا لعلياء على هذه الفكرة التي أعطتنا حول موضوع البرنامج العمل التطوعي وتأثيراته التربوية. بالطبع الأعمال التطوعية لا سيما في الأجواء والظروف الحرجة التي تمر بها المجتمعات، يعني الأزمة الأخيرة التي حلت بالمجتمعات البشرية عن جائحة الكورونا، وحتى سائر المناسبات الدينية، يعني مثلا مناسبة شهري محرم وصفر، المناسبات الدينية، المناسبات الوطنية وما إلى ذلك من المناسبات التي تستدعي حضور مجموعة من أفراد المجتمع. والعمل ليس من أجل الحصول على المردود المالي، بل إعطاء الخدمة للآخرين. طبعا الأعمال التطوعية لها مردود على الفرد نفسه وعلى المجتمع بشكل عام. يعني الشخص الأول الذي يستفيد من هذه الأعمال التطوعية بغض النظر عن المجتمع، بغض النظر عن هدف هذه الأعمال، يعني مرة تكون هذه الأعمال لمثلا إيصال بعض المعونات للفقراء والمحتاجين، أحيانا الأعمال التطوعية تستهدف تقديم بعض الخدمات مثلا للمنافع العامة بدون أن يعني نحدد شيء معين. يعني مثلا وجدنا في أزمة كورونا أنه البعض من الشباب، البعض من أفراد المجتمع كانوا يجتمعون مثلا في مسجد معين في حسينية، يقومون بإعداد بعض العصائر، بعض مثلا الفواكه، ويقدمونها للكوادر الصحية والطبية الذين يحملون دور كبير جدا في مواجهة يعني مرض الكورونا والمرضى والمصابين. هذا العمل التطوعي بالدرجة الأولى الشخص الذي يستفيد من هذه الأعمال هو الشخص المشارك في الأعمال التطوعية. يعني أنا شخصا إذا دخلت في مجموعة وانضممت إلى مجموعة تطوعية يعملون في مجالات مختلفة لإيصال الخدمة والمنفعة العامة للآخرين، الشخص الأول الذي يستفيد هو الشخص المتطوع، بمعنى أنه يحصل على الحالة النفسية وراحة البال التي حقيقة تكون مفقودة في كثير من الأحيان. وفي هذا العصر الكل يبحث عن الراحة، الكل يبحث عن الطمأنينة والاستقرار النفسي. وهذا طبعا يعني من إرشادات علماء النفس للذين يشعرون بالقلق النفسي دائما، يقولون لهم ويوصونهم بالمشاركة في الأعمال التطوعية. لماذا؟ لأن الشخص الأول المستفيد من هذه الأعمال التطوعية هو الفرد نفسه. طيب، دعونا أيها الأحبة لنستمع، نعم، لنكون مع الأستاذ إشراق محمد المأخذي من اليمن، والحديث عن أهمية العمل التطوعي في المجتمع، لكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل.
معكم على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء. معكم على الهواء يأتيكم مباشرة أيام السبت عند الساعة 5:15 عصراً، ويعاد بثه أيام الاثنين في الساعة 8:15 صباحاً حسب توقيت طهران. معكم على الهواء.
مستمعينا الكرام، نرحب وإياكم بالأستاذة إشراق محمد المأخذي، الخبيرة التربوية والباحثة الاجتماعية من اليمن. أستاذة إشراق، أهلا ومرحبا بكم معنا.
أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا.
أهلا بكم أستاذة إشراق. ما هي أهمية العمل التطوعي في المجتمع، وهل من مردودات تربوية تعود إلى شخصية الفرد وتؤثر بشكل إيجابي على حياته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، وتربية الطفل على العمل التطوعي له إيجابيات كثيرة، منها أنه تعلم الطفل أنه عندما يتطوع لعمل الخير والعمل الصالح، أول شيء يسعى إلى إرضاء الله عز وجل، لأن يعني الله خلقنا وخلق فينا الجانب الإنساني وهو الرحمة بين الخلق، يتراحموا ويعمل عمل لله طاعة ورضا. يعني ليس كل عمل لازم أنه يستلم عليه مثلا مبالغ مالية، أو أنه كل ردة فعل أنا أعمل هذا الخير وأنت رد لي. يجب أن يكون العمل التطوعي يعني خالصا لله عز وجل. كما نعلم أطفالنا منذ صغرهم أنه مثلا يعطف على الصغير ويرحم الكبير، يساعد الكبير السن مثلا في المرور في الشارع، أو عندما يرحم الطفل ويتعامل معه برحمة وإحسان. هذا يعني جانب تطوعي، يعني يعمل عمل لا ينتظر منه أي جزاء، لا جزاء مادي ولا جزاء، حتى يعني كما قال الله عز وجل ليس بعد هذا العمل لا من ولا أذى، ولا ينتظرون يعني جزاء، ولكنه يعمل عملا صالحا متقبلا. ونحن في ديننا الإسلامي تم الجانب التربوي للإنسان بشكل عام، والطفل يبدأ يتعلم العمل التطوعي الذي يخلق لديه جانب التطوع منذ الطفولة إلى أن يموت. مثلا ألاحظ مثلا في دول مثل إيران وغيرها عندما معهم جوامع كبيرة ومراجد أئمة يعملون على العمل التطوعي في المساجد، في تنظيف المساجد، في تنظيم السير في المساجد، كذلك في المناسبات الدينية الكبرى مثلا زي ما فاجعة كربلاء يوم عاشوراء في مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، تقام هناك المناسبات الكبيرة ويزداد فيها العمل التطوعي، سواء من إطعام أو من ترتيب المسير، أو حتى مثلا عندما نشوف أم مثلا تحمل أطفالها وتمشي بهم مسافات طويلة في المسيرات أو في المناسبات، يعني هنا يأتي الجانب التطوعي في أنه يساعد في التخفيف على هذه الأم أو على كبير السن. فالجانب التطوعي عندما يتربى به الطفل والطفلة منذ الصغر شيء إيجابي، ويخلق نفسية صحيحة، نفسية إيمانية صحيحة، ليس تكون نفسية كما يراد للعالم الخبيث أو العالم المستبد أنه بقدر ما تعطي بقدر ما ستأخذ، أو يجب أن يكون هناك لكل فعل ردة فعل يعني طمأن ودين، يعني لا تكون المعاملة كلها بهذا الجانب، ولكن هناك جانب إنساني وهو الله يجازي به بأحسن جزاء، وهو العمل التطوعي لله طاعة ورضا.
الأستاذة إشراق محمد المأخذي، الخبيرة التربوية والباحثة الاجتماعية من اليمن، شكرا جزيلا لمشاركتكم القيمة معنا.
الشكر لكم، تسلموا، أحسن الله إليكم.
نعم، نحن أيضا نشكر الأستاذة إشراق محمد المأخذي من اليمن على مشاركتها وهذه الإرشادات الجميلة فيما يخص العمل التطوعي. وطبعا هي عندما كانت تتحدث أنا تذكرت الآية المباركة التي تقول تعاونوا على البر والتقوى، يعني حتى الآيات والتعاليم الدينية تحثنا على أن ننضم إلى الأعمال الجماعية والأعمال التطوعية، يعني كما أشرنا بأن العمل التطوعي لا يهدف إلى حصول الفرد على يعني أموال أو مثلا يعني أجرة معينة وما إلى ذلك. العمل التطوعي يؤديه الإنسان لوجه الله سبحانه وتعالى ولخدمة أفراد المجتمع، يستخدم في ذلك المشروع كل ما لديه من إمكانيات وقابليات. يعني مسيرات الأربعينية ليست ببعيدة عنا، نعيش إن شاء الله بعد أيام وسنشاهد كم من هؤلاء الذين يذهبون لزيارة الأربعين يتلقون كل هذه الخدمات. يعني هذه الخدمات لم تكن إلا إذا كان هناك أعمال تطوعية وأعمال جماعية. جميل جدا الإمام علي سلام الله تعالى عليه عندما يعني يتحدث عن المشاركة الجماعية وهداية هذا الجمع من الأفراد المختلفين بهوايات وبرغبات وبقدرات وقابليات متنوعة يجتمعون فيما بينهم. يقول الإمام سلام الله عليه اضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب، يعني إذا أردتم أن تسيروا عمل العمل الجماعي العمل التطوعي إلى الطريق الصحيح فاجروا بينكم المشاورة، اضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب. يعني كما أيضا يقال بأنه يد الله مع الجماعة، فالخير والبركة تأتي من خلال العمل التطوعي. وكما قلنا بأن الشخص أو أفراد المجموعة هم أول من يتأثرون تأثير إيجابي إثر هذه الأعمال التطوعية. نستقبل اتصالاتكم ومداخلاتكم أحبتي الأفاضل وتجاربكم بخصوص الأعمال التطوعية عبر أرقام هواتفنا التالية 22013768 22013768 و22013848 مفتاح البلد وطهران 09 21، وأما رقمنا على الواتساب 00989 938 87 4050. طيب أصدقائنا المستمعين، لنتابع وياكم هذه الفقرة ضمن برنامج معكم على الهواء والحديث عن العمل التطوعي وتأثيراته التربوية، ونعود بعدها إلى حضراتكم ومتابعة البرنامج.
على الهامش.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. ونتحدث اليوم حول موضوع العمل التطوعي وتأثيراته التربوية، فكونوا معنا، نعود إليكم بعد قليل. أيها الأحبة، أكد وزير الصحة الإيراني السابق الدكتور مسعود نامكي أن ثقافة العمل التطوعي تعززت أكثر في زمن كورونا، وأن التطوع يكتسب أهمية متزايدة في إيران الإسلامية بمساندة العمل الحكومي القائم على خدمة الإنسان. وقال في كلمة له خلال حفل تكريمي للفرق التطوعية التي شاركت ميدانيا في إجراءات السلامة والوقاية التي اتخذتها الجهات مختلفة لمكافحة الجائحة، إن التكريم جاء تقديرا لما تم بذله من طاقات كامنة خلال الأوضاع الراهنة، ولأهميته البالغة في مواجهة التحديات القائمة على تحصين المجتمع من فيروس كوفيد-19، مثنيا على جهود أصحاب العطاء المنتسبين للفرق التطوعية، منوها إلى دورهم المنظم والدائم الذي يرتبط بالمشاركة في الأنشطة بقناعة تامة ضمن ضوابط العمل الاحترافي الباعث على الفخر. وأكد أن إقبال المتطوعين على خدمة المجتمع بهمة عالية يدل على التطور في الفكر الثقافي لدى هذه الفئة العزيزة ومعتقداتهم الدينية السامية. من جهتهم، أعرب المتطوعون المكرمون عن شكرهم العميق واعتزازهم الكبير بالتقدير الذي تلقوه من وزير الصحة، معبرين عن سعادتهم بخدمة أبناء الوطن للحد من انتشار الفيروس، مؤكدين التزامهم بالمواطنة الصالحة والمشاركة في مختلف الأنشطة التطوعية، خاصة خلال هذه الأيام من شهري محرم وصفر، والتي امتزجت هذه الخدمات مع تضحيات أبي عبد الله الحسين عليه السلام، مما يسهم في إنشاء جيل على قدر من الثقة والاعتزاز والمعتقد الذي يصدح بالحب والطاقات والتضحية.
نعم، شكرا لي علياء، ولننتقل إلى مشاركاتكم ومساهماتكم في البرنامج. طبعا قبل أن ننتقل إلى أصواتكم، هناك مشاركة من الأخ عبد الله بوي يشير إلى أن هناك بحث يهدف إلى تحديد مفهوم العمل التطوعي وأبعاده التربوية وبيان أهمية البعد الإنساني للعمل التطوعي ومعرفة التأثيرات الإيجابية والسلبية للعولمة على العمل التطوعي وبعده الإنساني. وشكرا، ولكن يا ريت يعني كان يقدم لنا نتائج هذا البحث الذي أجري بخصوص موضوع العمل التطوعي والمقترحات التي ربما توجد في هذا البحث. على كل حال شكرا لعبد الله بوي من السنغال. أيضا الأخت الفاضلة أم علي من البحرين، نعم، تقول: حقيقة أنا لم أجرب العمل التطوعي، ولكن حصل أن خدمت الناس في مأتم الحسين في بعض المرات وساعدت في التعزية والقراءة، لكن العمل التطوعي هو في خدمة المجتمع والمرضى وكبار السن، والمشاركة في أعمال تطوعية مثل توزيع الأغذية والبركات على الناس والعمال ورعاية كبار السن، وهو شيء لم يحصل لي حيث كنت ألتزم بوظيفتي وعملي وكنت لا أملك الوقت والجهد، ولكنني كنت أساعد بالأموال ما استطعت لذلك سبيلا. تضيف: تأثير العمل التطوعي يمتد إلى نهاية عمر الإنسان، وهذا من توفيق الله له، وخصوصا خدمة الإمام الحسين عليه السلام. وتقول: جميع أولادي في كل عام يخدمون، وبعضهم يطبخون بركة الحسين عليه السلام مع أصحاب المآتم، وهم سعداء جدا بهذا العمل، وهذا يغرس حب الحسين فيهم أكثر وأكثر. أحسنتم، بارك الله فيكم الأخوة أم علي، شكرا جزيلا لك من البحرين. وإلى أصواتكم.
السلام عليكم وعلى سادة أسرة البرنامج وعلى المستمعين الأفاضل. العمل التطوعي هو يعتبر قفزة إنسانية، هو خروج من الأنا إلى النحن، تفكير بعقلية النحن، وهذا من التطور الحضاري، وهذه شجع عليها الإسلام. حتى هنالك أحاديث كثيرة وردت تقول: يد الله مع الجماعة. هذا يد الله مع الجماعة، أي هي دائما في هذه الأعمال كانت الخيرية أو الجماعة الصالحة. والحديث عن القرآن يتكلم عن الجماعات الصالحة. هذا العمل حينما يكون بأعمال طوعية مع جماعات أخرى هذا يكون هنالك فيه مدد إلهي، وهذا التفاني وفيه نكران الذات. حين تكفل العمل الطوعي مثلا هؤلاء الذين استشهدوا أو ماتوا أجراء هذا الوباء الكورونا، رأينا كيف قام الحج المقدس ودفنوا تلك الجثث، وهذا العمل الطوعي هنا أخذ بعدا آخر، أنقذ الأمة الإسلامية بالكامل. فلدينا دفن المسلم واجب وواجب كفائي، لكن إذا لم يدفن كان واجبا عينيا وتؤثم الأمة الإسلامية. فهذا العمل الطوعي الذي قام به الحجر المقدس رفع الجاهل عن الأمة الإسلامية. هكذا هي الأعمال الطوعية الحقيقة. أوصي الشباب بالعمل الطوعي. العمل الطوعي بحد ذاته هو يزرع روح الأمل في داخل النفوس والمجتمع. أنا أعتذر على الإطالة، أنا أبو رضا العبادي من العراق. شكرا جزيلا لكم وإلى مستمعينكم الأفاضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نساكم معطل بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإن هذا الموضوع مهم جدا جدا، وخاصة له تأثير إيجابي على المجتمع. وكذلك لاحظناه في هذه الآونة أو السنين الأخيرة التي أصبحت فيها ظهور كورونا، إنه هو عمل جميل جدا وله أثر إيجابي جدا الذي يجعل الأمة الواحدة يد واحد، وبالخصوص الشباب له تأثير جميل جدا على الشباب. لاحظناهم هم لهم عزيمة وقوة وإرادة، ويجعلون تكاتف عام ليسعون إلى الحصول على هذا العمل. تلبية واجباتهم اتجاه أبناء الأسرة، أي إحنا نقول غير أي ذات الأسرة، المتوسط المعيشي مالتهم ضعيف جدا ليصلوا إليهم. وخاصة في ظهور كورونا أصبحت فرق تجعل السلات الغذائية، وكذلك ذهاب بعض الناس الغير قادرين إلى المشفى وجلب العلاج لهم والكثير من الأمور. عندما لاحظناها أصبحت لها قوة وسعي، وكذلك بعض الأسر أصبحت نخاف منهم لأنه أصبح الوضع مالتهم سيء جدا من خلال إدائهم في وضع كورونا. لكن هم الشباب من فأصبحهم فريق متطوع ذهبوا إليهم بكل عزيمة وأسرات وبكل الملازمة الطبية يعالجوهم وعقموا بيوتهم، وهذا كل جميل جدا جدا. نون الزينبية من العراق.
طبعا كما تحدثنا فإن الأعمال التطوعية مطلوبة تطبيقها وتنفيذها في كل وقت، ولكن تشتد الضرورة عندما تكون هناك أزمات، هناك مختلف المشاكل تمر بها المجتمعات، مثل ما أشرنا وأشارت الأخت أيضا نون الزينبية موضوع الكورونا الجائحة، وخاصة المثال الذي ضربه الأخ أبو رضا من العراق، مسألة قيام الشباب في الحشد الشعبي، وكذلك حتى في إيران يعني قوات التعبئة كان هناك يعني كانت جهود بارزة ومشكورة بذلوها في هذه الفترة بالتحديد. قاموا مثلا بتدفين المتوفون المصابون بهذا الفيروس، كانوا يحضرون في المستشفيات دعما ومساعدة للكوادر الصحية. على كل حال هناك من يستطيع أن يساعد من خلال ما يمتلك من القابليات ومن القدرات. هناك يجب أن نحدد القابليات أولا ونعرف في أي مجال يمكننا أن نساهم، وبالتالي نبذل ما بوسعنا في هذا العمل التطوعي. ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي والتربوي. دكتور مسعود، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وشكرا لهذه المشاركة.
وعليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير.
حياكم
بك يا أخ أمير.
بارك الله فيك.
المستمعين لهذا البرنامج،
شكرا جزيلا لك دكتور لتواصلك الدائم مع إذاعة طهران والمشاركة معنا اليوم. كما تعرف نتحدث عن الأعمال التطوعية وتأثيراته التربوية. بداية، هل لديكم تعريف خاص يقيد مسألة العمل التطوعي وكذلك المجالات التي يمكن للفرد أن يقدم عمل أو يقدم عمله فيها؟
انطلاقا من هذا السؤال الهام، فإن الخبراء الاجتماعيين عندما يقسمون مجموعة من المبادرات والأفعال والتصرفات التي يقوم بها الإنسان يقسمونها إلى ثلاثة أقسام، قسم منها حسب الواجب الاجتماعي، حيث أن الإنسان عندما يعيش في المجتمع لابد أن يكون لديه التزام بهذه الأعمال وبهذه التصرفات كاحترام القانون واحترام حقوق الآخرين وغير ذلك. القسم الثاني ما يسمونه بالعمل الربحي أو ما ينتفع به الإنسان لأجل نفسه، فالكثير من النشاطات التي يقوم بها الإنسان لأجل أن يحصل على فائدة تنفعه أو تصب في مصلحته، كالجهد لأجل الحصول على المال والإمكانيات وغير ذلك. القسم الثالث هو الذي أشرتم إليه وهو العمل التطوعي، أولا ليس من الإلزامات القانونية والحياة الاجتماعية، حيث هذه الإلزامات الاجتماعية تجبر الإنسان على القيام، لكن هذا القسم الثالث فحسب الدوافع والطموحات التي يرغب فيها الإنسان من الصباح يقوم بها، وإن لم يكن هناك ما يتوقعه من الأجر والنتيجة والحصيلة لهذا العمل. والجانب الثاني لهذا العمل أنه يمكن أن يكون لأجل سد الفراغات الموجودة في الحاجات الاجتماعية. فمن الواضح أن كل حكومة وكل نظام للإدارة في أي مجتمع لا يمكن أن يقوم بتلبية جميع الطلبات والحاجات وسد الفراغات الموجودة في الجانب الاقتصادي، في الجانب المعيشي، في الجوانب المختلفة حتى الثقافية والاجتماعية والطبية والعلاجية. فإن هذا القسم الثالث وهذا المجال توفير لمساهمة كثير من المواطنين ومن الراغبين في الطموح إلى هذه الفضائل الثانية. فيمكن أن ننظر إلى الأعمال التطوعية وأعمال الخير أحيانا من الجانب الاجتماعي، فإن هذا نوع من التلاحم والتكافل الاجتماعي، وطبعا توفير لما يحتاج إليه المجتمع، إضافة إلى المسؤولية التي يتكفلها وتتكفلها نظام الإدارة في المجتمع. ومن جانب آخر ممكن أن ننظر أن الإنسان الذي يقوم بمثل هذه المبادرات وكأنه يرسخ في شخصيته وفي نفسيته وفي ضميره هذا السلوك الطيب، هذا الخلق الجميل. ولذلك الأثر التربوي الإنسان المتطوع لأعمال الخير يؤود إليه لا من الجانب المادي بل من الجانب الأخلاقي والسلوكي.
لكن دكتور، دكتور البعض يعني يشكل على من يشارك في هذه المجموعات وفي الأعمال التطوعية باعتبار أن هذه الأعمال تهدف إلى عطاء وليس الأخذ، وليس هناك يعني مردود مالي للفرد وحتى للمجموعة، فلذلك يشكلون، يقولون بأنه مثلا لا تشارك لأنه تصرف وقتك في مجال فقط فيه بذل للآخرين وليس لك أي مردود مالي أو مردود اقتصادي، كيف يمكن الرد؟
حسب المحاسبة المادية ممكن أن يكون هذه الإشكالية واردة على الأعمال التطوعية والأعمال الخير. لكن الأخ أمير والمستمعون الكرام يعرفون أن الإنسان لا يعيش دوما في إطار هذه المحاسبات المادية، بل كثيرا ما يحتاج إلى الجانب الروحي والجانب المعنوي، وإن هذه الأعمال أولا لا أعتقد أنه ليس فيها ردود. الردود الردود المادية دوما لا يجب أن تعود إلى نفس الإنسان بل تعود إلى المجتمع.
صحيح.
فمثلا إذا كانت هذه الجهود المبذولة لأجل إزالة ظاهرة الفقر فالمجتمع الذي يعاني من الفقر عندما يتخلص من هذه المشكلة فيستقر الهدوء والعيش الرغد والمناسبات الاجتماعية الطيبة والانخفاض نسبة الجرائم في المجتمع. هذه هي تأثيرات لكل مجتمع وإن لم يكن لذلك الشخص الذي يبادر بهذا العمل. هذا من جانب.
صحيح.
ومن جانب آخر أنا أعتقد أنه طبعا إن مثل هذه الأعمال مثلا عندما مثلا تقديم الدم أو المشاركة
تبرع
في الدم لأجل علاج الآخرين.
صحيح.
ولأجل طبعا علاج مشكلة لدى المرضى في المستشفيات إن هذا الإنسان في نفس الوقت كأنه يحصل على نتيجتين هامتين. النتيجة الأولى هو يشارك في عملية العلاج والصحة العلاجية لذلك المريض.
نعم.
ومن جانب آخر هو كذلك يتمتع بنتيجة طبية لنفسه.
نعم.
فليس من الصحيح أن نجعل كل هذه
جيد.
المبادرات التطوعية في إطار الإعطاء وليس في إطار الأخذ وإن
جيد.
فيه الآثار الاجتماعية لكل من يشارك.
طيب دكتور لنستمع إلى مداخلة الأخت الفاضلة أم فاطمة من مدينة مشهد. نعم نستمع إلى مداخلتها ثم نعود.
سلامي وتحياتي إلى كاتب برنامج معكم على الهواء المستمعين الأفاضل.
حياكم الله.
عندي سؤال من ضيف البرنامج.
نعم.
أعلم أطفالي دائما على العمل التطوعي والمساعدة على كافة المستويات للمحتاجين والمستضعفين خاصة في فترة جائحة كورونا.
نعم.
لكن لا أحبذ أن يكون هذا العمل مرفقا بالشفقة على المحرومين. ماذا أفعل؟ كيف نبتعد من هذه الحالة؟ مع جزيل الشكر أم فاطمة من مدينة مشهد المقدسة.
نعم أحسنتم شكرا جزيلا لك يا أخت أم فاطمة من مشهد. دكتور السؤال واضح كان؟
فيه شيء من الممكن الإيضاح بحسب
نعم هي يعني تعلم أطفالها تدربهم على مسألة يعني المشاركة في الأعمال التطوعية خاصة مساعدة المستضعفين والمحتاجين لكن تقول أنها لا تريد أن يعني أن يكون هذا العمل تحمل حالة من الشفقة على المحرومين.
طبعا هناك أولا في الأسس التربوية إن الأطفال يحتاجون إلى تجسيد أعمال الخير في حياة الكبار من أسرتهم ومن أعضاء مجتمعهم ليتألموا بشكل مباشر التأثير الإيجابي لهذا العمل. أحيانا الشخص يريد أن يشارك في مشروع خدمي أو في عمل تطوعي فيحاول أن يرافقه أحد أطفاله أو بعض أولاده لأجل أن يشاهدوا الآثار التي نسميها بالتوادد الاجتماعي والمحبة الاجتماعية. المقصود بالتوادد الاجتماعي وأنا أريد أن أقف عند هذا المصطلح وهذا مصطلح أخلاقي اجتماعي هام بمعنى أن هذا الإنسان كيف يمكن أن يبرز حبه ومودته لبني جنسه في المجتمع. فالطفل عندما يجد هذا الفرح وهذا السرور الحاصل عند الذي نحن نقوم بمساعدته في هذا العمل دون أن نتوقع منه أجرا أو نتوقع منه نتيجة مادية إن الطفل يشاركنا ويساهمنا في مشروع التوادد الاجتماعي.
صحيح.
وهذا خير تعليم مباشرا دون أن نقوم بعرض الأقوال والآراء والكلام وغير ذلك.
نعم.
فيعني بشكل خاص نقول لأجل الحصول على ترسيخ الأسس التربوية العمل الخير عند الأطفال وعند أولادنا أولا أن نقوم بمثل هذه الأعمال لا بشكل مسرحي. أنا أؤكد على هذا الموضوع بشكل
صحيح.
طبيعي لا بشكل مصطنع.
صحيح.
فعندما نقوم بحل المشاكل الآخرين وهذا هؤلاء الأطفال يشاهدون كيفية ظهور الحب والمحبة لديهم والفرح بالنسبة إلى هذه المساعدة فكأنهم يحاولون أن يتابعوا نفس الخطة. هذا من جانب. ومن جانب آخر دوما نؤكد على أننا نقوم بمثل هذه
الأعمال التطوعية لأجل المصالح الاجتماعية. نعم. ونسلط الضوء على أهمية دور المسؤولية لكل إنسان في مثل هذه يعني القضايا الاجتماعية. فإن الطفل يتعلم بشكل معرفي إضافة إلى شكل سلوكي وتطبيقي هذه الأعمال التطوعية.
جيد دكتور. طبعا يعني وجود هذه الأعمال وإنجاز هذه الأعمال التطوعية في كل وقت مهم جدا، لكن يبدو أن في أوقات الأزمات والأوقات التي تمر المجتمعات على بعض من التحديات يبدو أن هذا العمل يكون أكثر ضرورة لتفعيله في المجتمع وحضور مختلف الأفراد بمختلف القابليات والمواهب والإمكانيات. كيف يمكن الاستفادة من هذه الظروف الصعبة على المجتمعات أو حتى المناسبات الدينية، مثل يعني شهر محرم كنا وشهر صفر أيضا مقبلين على شهر صفر وسائر المناسبات الدينية للترويج لفكرة الأعمال التطوعية؟
طبعا كما تفضلتم عند ظهور الأزمات والتحديات الاجتماعية بشكل واسع، كما مثلا نلاحظ في انتشار هذا الفيروس، فيروس كورونا في مثل هذه الظروف العصيبة، فإن أهمية المؤسسات الاجتماعية التي تقوم بهذه النشاطات الاجتماعية والأعمال التطوعية تظهر أكثر فأكثر. ولذلك إن كثير من المجتمعات الراقية حاولوا أن يوفروا مجالاً لتدشين هذه المؤسسات، ما نسميها بالمؤسسات الشعبية. والمقصود بالمؤسسات الشعبية، المؤسسات الشعبية هي مجموعات تحاول أن تجمع الإمكانيات والتخصصات والآليات الموجودة لدى مختلف الشرائح الاجتماعية وتجعلها في إطار موجه لأجل مثل هذه الأوقات التي تظهر فيها الأزمات والتحديات الاجتماعية. وحسب المصطلح المعروف، فإن المجتمع الراقي والسامي هو المجتمع الذي يحول التحديات إلى فرص.
صحيح.
وكيف يمكن أن يجعلها فرص؟ يجعل هذا التلاحم الاجتماعي في مثل هذه الظروف وفق نظام مبرمج.
صحيح.
الأخ أمير والأستاذ أمير، أنت تعرف أن النظام المبرمج يعني هناك معرفة نقاط الفراغ والفراغات الموجودة والحاجات الموجودة في المجتمع، ويحاول يقيم علاقة بين الإمكانيات في قسم الشريحة الاجتماعية وتلبية الطلبات الموجودة في القسم الفراغاتي.
صحيح.
فإذا كان هذا التوازن في إطار البرنامج الهادف للمؤسسات الخيرية.
نعم.
والمؤسسات الخيرية أقصد بها المؤسسات الشعبية وليست المؤسسات.
صحيح.
الحكومية.
نعم.
فيمكن أن تسبب في مثل هذه الأزمات خير نتيجة، وكما لاحظنا.
نعم.
وأنتم تعلمون أن في هذه الأعوام الأخيرة إضافة إلى الجانب العسكري كما نشاهد في.
نعم.
الحشد الشعبي في العراق وفي إيران وفي كثير من البلدان.
صحيح.
على خط المقاومة في الجانب العسكري.
نعم.
ونحن نشاهد مثل هذه المبادرات في مجال العلاجات الطبية والحفاظ على الصحة والسلامة كما في.
نعم. أحسنتم.
كورونا.
جزاكم الله خير الجزاء دكتور مسعود فكري الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي. كان لدي أكثر من هذا أسئلة لكن وقتنا شرف على الانتهاء، لذلك أشكرك جزيل الشكر الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي. وندعو أصدقائنا المستمعين لمتابعة الفقرة التالية من فقرات هذا البرنامج معكم على الهواء.
إشارات تربوية. أجمل تحية نقدمها لحضراتكم، وسنتوقف وإياكم في هذه المحطة عند أهمية الأعمال التطوعية للفرد وآثارها التربوية على شخصية الفرد. مستمعينا الكرام، أولاً تعزيز المهارات المهنية. يكسب العمل التطوعي الفرد الخبرة في مجال عمله من خلال تعزيز المهارات المستخدمة في مكان العمل كمهارات التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات وإدارة المهام، كما أنه يوفر للفرد فرصة لتجربة وظيفة أو مهنة جديدة دون أي التزام. ثانياً، تحسين الصحة الجسدية للفرد. يعمل غالبية الأشخاص في هذه الأيام في وظائف مكتبية، مما يؤدي إلى قلة نشاطهم، فالعمل التطوعي يساعد الأفراد على الحركة بشكل ما. ثالثاً، تعزيز الثقة بالنفس واحترام الذات. يساعد العمل التطوعي على تعزيز التصالح مع النفس والشعور بإيجابية كبيرة تجاه الحياة والآخرين، وبالتالي خلق آمال كبيرة من أجل تحقيق الأهداف المستقبلية للأفراد، كما أنه يعطي الفرد إحساساً بالفخر عند تقديم المساعدة للآخرين، مما يمنحه شعوراً بالإنجاز. رابعاً، تحسين الصحة النفسية للفرد. يجعل العمل التطوعي الفرد أكثر سعادة من خلال زيادة هرمونات السعادة لديه، وبالتالي تعزيز الصحة العقلية، كما يساعده على مقاومة التوتر والاكتئاب والشعور بالوحدة، ويحسن مزاجه إلى حد كبير. خامساً وأخيراً، فهم منحنى الحياة واكتساب المعرفة. يساعد العمل التطوعي على التعرف على ثقافات عديدة من خلال التعامل مع أشخاص جدد ومعرفة أنماط حياتهم، وبالتالي دعم تفهم الآخرين وتقبلهم، كما أنه يجعل المرء أكثر وعياً بالقضايا والأمور التي يتعامل معها الآخرون، ويصبح أكثر مرونة اجتماعياً. شكراً لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في برنامج معكم على الهواء.
نعم، شكراً لعلياء مرة أخرى على تقديم هذه الإشارات والإرشادات فيما يخص بالأعمال التطوعية وتأثيراته التربوية، كما قلنا، على الفرد أولاً، وبالتالي على الآخرين، على الذين يتلقون خدمات تلك الأعمال التطوعية. المهم أننا إذا أردنا وعزمنا على المشاركة في الأعمال التطوعية، أن نعرف قابلياتنا، نعرف مواهبنا، نعرف مدى قدرتنا للمشاركة في الأعمال التطوعية. هناك من له مثلا مكانة اجتماعية باستطاعته أن يحصل على الدعم المادي، يعني بين قوسين أقول الأخت معالي عندما قالت بأنني أساعد فقط بالأموال وليس لدي وقت للمشاركة، حتى هذا العمل هو أيضا مطلوب، يعني هو أيضا يكون ضمن إطار المشاركة في الأعمال التطوعية، لأن الأعمال التطوعية في كثير من الأحيان بحاجة إلى الدعم المادي. فالشخص الذي أيضا يعني يقدم المال، يقدم المصاري المطلوبة لإنجاز تلك الأعمال، فهو أيضا من أهم المشاركين. إذن هناك من له القدرة المالية، هناك من له المكان الاجتماعي يستطيع أن يحصل على دعم الآخرين، هناك من له القدرة البدنية، هناك من له قدرة إدارة الأموال، إدارة الوقت، إدارة المشروع بشكل جيد. فكل من يستطيع بحسب موهبته وبحسب إمكاناته أن يخدم ويعمل في ذلك المجال ليحصل على الحالة النفسية الطيبة والاستقرار النفسي لنفسه أولا، وبالتالي للمجتمع. انتهى حديثنا في هذا البرنامج معكم على الهواء. نشكركم على طيب المتابعة، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.